بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، سورة الضحى قرأنا في الدرس السابق بعض ما يتعلق بهذه السورة الكريمة، قوله ودعاك معناها ماذا؟ ودعاك قلاك أبغضك، وودعاك تركك. نعم، هناك قراءة شاذة في هذه الآية، ما ودعك ربك، لأن الفعل دع بمعنى اترك، هذا يأتي منه الأمر ويأتي منه المضارع، فتقول لن يدع زيد عمرا بمعنى لن يتركه، وتقول دع هذا بمعنى اتركه. وأهملوا الفعل الماضي ودعا، فلا يقولون ودع زيد عمرا، وإنما يستغنون عن ودع بترك وما أشبهها. هذه القراءة التي هي ما ودعك ربك وما قلى، استدل بها بعض اللغويين على أن هذه لغة وأنها مستعملة، والصحيح أن هذا الفعل وارد لكنه قليل. الفعل ودع، الفعل الماضي ودع، هو وارد في لغتهم لكنه قليل، واستغنوا عنه بما في معناه من الأفعال. وأما الفعل الأمر والفعل المضارع فهو كثير فصيح. وقول الله سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى، تقدم معنى سجى، وأنها بمعنى سكن، وتأتي أيضا بمعنى أظلم وامتد ظلامه. قول الله سبحانه وتعالى ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآوى، هذا الاستفهام للتقرير، والتقرير هو حمل المخاطب على الإقرار بما بعد النفي، حمل المخاطب على الإقرار بما بعد الاستفهام، فإن كان بعد الاستفهام نفي فيحمل المخاطب على الإقرار بما بعد الاستفهام والنفي، إن كان بعد الاستفهام نفيا فيحمل المخاطب على الإقرار بما بعد الاستفهام وبما بعد النفي، وإن لم يكن نفيا فيحمل المخاطب على الإقرار بما بعد الاستفهام. فإذا قلت لك أضربك زيد وأريد أن أجعلك تقر بأن زيدا ضربك، يأتي القاضي لظالم لمظلوم فيقول له أظلمك عمر، فيقول نعم، فهو يطلب منه أن يقر بما بعد الاستفهام. وهكذا إذا وجد بعد الاستفهام نفي فالمطلوب الإقرار بما بعد النفي، هذا هو المسلك المشهور والذي ليس فيه تكلف. هناك مسلك آخر أشار إليه ابن هشام رحمه الله في المغني، وهو أن الاستفهام هنا للإنكار، والإنكار فيه معنى النفي، ولم نفي، فنفي النفي إثبات، قوله ألم يجدك يتيما فآوى، قالوا الاستفهام للإنكار، إنكار على من؟ إنكار على من زعم غير ذلك، إنكار على من زعم غير ذلك. والإنكار فيه معنى النفي، وبعد هذا الاستفهام لم، ولم للنفي، فنفي النفي إثبات، فيصير المعنى قد وجدك يتيما فآواك. هذا مسلك من المسالك التي ذكرها ابن هشام في مغني اللبيب في باب الهمزة. والأول أشهر وأخف تكلفا، لأن هذا الثاني نحتاج إلى أن نتكلف أن هناك من ينكر، وهذا ليس هناك من ينكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما وأن الله عز وجل آواه، فليس هناك من ينكر، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. فإذا هذا فيه شيء من عدم التناسق. إذا قول الله عز وجل ألم يجدك يتيما فآوى، هذا من باب التقرير ومن باب تعداد نعم المولى سبحانه وتعالى على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فعدد عليه نعمه في هذه الآيات وفي السورة التي بعد سورة الضحى، وهي سورة ألم نشرح لك صدرك. فالتناسق والتجانس وهكذا أيضا التلاؤم بين هذه السورة وبين السورة التي تليها في أن هذه وهذه عدد الله عز وجل فيها النعم التي أنعم بها على نبيه، على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله ألم يجدك يتيما فآوى، وجده الله عز وجل يتيما، وكما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات أبوه وهو ماذا؟ وهو حمل في بطن أمه، ثم بقي عند أمه، وماتت أمه وهو أيضا في السنتين، وكفله جده عبد المطلب، ومات عبد المطلب وهو في 6 سنوات أو في 8 سنوات، نعم، يعني ماذا؟ مات أبوه وهو حمل، وبقي عند أمه إلى 6 سنوات، وكفله جده إلى 8 سنوات، ثم عمه أبو طالب كفله من 8 سنوات إلى أن توفي أبو طالب قبل الهجرة بقليل. وهذا فيه أن الله عز وجل، قول الله عز وجل ألم يجدك يتيما فآوى، آواه الله عز وجل، وهيأ له من يكفله، هيأ له من يكفله، فكفله جده وكفله عمه أبو طالب، وهذان الرجلان قاما مع النبي صلى الله عليه وسلم بالكفالة والعون والنصرة، ولاسيما أبا طالب، ولاسيما أبي طالب، فإنه حصل منه ما حصل من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الغضب له، ولكن لم يوفق لأن يختم لهما بالتوحيد، بل مات على الشرك. وإذا تأمل الإنسان قصة أبي طالب فهي والله عبرة عظيمة. أبو طالب كفل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أو ماذا، ربما أكثر من 40 سنة، يعني كفله وكان معه وأعانه وأيده، وهكذا أيضا كان يغضب له وينصره، ومع ذلك لم يختم له بالخاتمة الحسنة. إذا كان من سن 8 سنوات، من 8 سنوات إلى 40 سنة حين بعث النبي عليه الصلاة والسلام، هذه 32 سنة، ومات أبو طالب قبل الهجرة بقليل، والهجرة كانت بعد 13 سنة من البعثة، إذن على أقل تقدير 32 سنة، ثم إليها 8 سنوات على أقل تقدير، فيكون موت أبي طالب بعد أن قام بما قام به في حق النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، ومات على الشرك. قال ألم يجدك يتيما فآوى، ألم آواه الله عز وجل ويسر له من يقوم بكفالته. ووجدك ضالا فهدى. الجمهور على أن معنى ضالا أي غير عالم بأحكام الشريعة ولم يكن عالما بتفاصيل الشريعة وبأحكامها، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدري ما الكتاب ولا كان يدري ما الإيمان، وكما قال الله سبحانه وتعالى: وإن كنت من قبله لمن الضالين، أي الضلال المراد به هنا الجهل بالشريعة، الجهل بالشريعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يتحنث ويتعبد في غار حراء لكنه جاهل، كان غير عالم بتفاصيل الشريعة حتى أكرمه الله عز وجل بالنبوة. فهذا معنى الضلال، أنه ماذا؟ عدم علم بتفاصيل الشريعة وبمعالم الشريعة وبأحكام الشريعة حتى هداه الله عز وجل إليها واصطفاه نبيا رسولا بل سيد الأنبياء والمرسلين. هذا هو القول الصواب في هذه الآية، وهو الموافق لما قرأناه من الآيات ولغيرها. قولا آخر أن معنى وجدك ضالا فهدى أي وجده قد ضل وهو صبي، فقد وهو صبي، ضل الطريق فهداه الله إلى مسكنه. وقال بعضهم ضل هو وأبو طالب في رحلة كانت إلى الشام فهداه الله عز وجل إلى الطريق بعد أن كاد أن يهلك. كل هذا لا دليل عليه، ليس عليه دليل يثبت، كل هذا ليس عليه دليل يثبت، بل المعنى الأول هو الصواب. وهذه هي النعمة العظمى على النبي عليه الصلاة والسلام، كونه ضل في طريق وبعد ذلك هدي إلى الطريق الصحيح، بمعنى أنه فقد أو أنه كذلك لم يجد الطريق التي يسير عليها فانحرفت به راحلته في طريقه أو ما أشبه ذلك، فهداه الله إلى الطريق الصواب. هذه نعمة من الله، لكن هذا المقام مقام تذكير بالنعم الأعظم. وأعظم نعمة على النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل هداه لهذه الشريعة واختاره واصطفاه وجعله إماما لهذه الأمة وسيدا ونبيا ورسولا، بل وسيد الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم. إذن هذا هو المعنى الصواب. وقوله سبحانه وتعالى، هناك أيضا معنى آخر قاله بعضهم، المعنى وجدك ضالا أي وجدك في قوم ضلال، ووجدك في قوم ضلال. وصاحب هذا القول يريد أن يفر من لفظة ضالا، أن يطلقها على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول كيف يليق أن يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ضالا. والمراد بقوله عليه بقوله عز وجل وجدك ضالا كما سمعت أي غير عالم بتفاصيل الشريعة، وهذا ليس بقدح في حق النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا القول الأول هو قول الجمهور. وقول الله عز وجل ووجدك عائلا فأغنى، يطلق العائل على صاحب العيال، ويطلق العائل على ذي الفقر صاحب الفقر، وهو المراد هنا. المراد في هذه الآية وجدك عائلا أي فقيرا، سواء والفقير يقال له عائل سواء كان معه عيال أو لم يكن. وإن خفتم عيلة، عيلة معناها فقرا، فالعيل الفقر، سواء كان عنده من يقوم بشأنه، سواء كان عنده من يقوم بشأنه، معني ما سواء كان عنده عيال أو لم يكن عنده عيال. وهذا هو الذي ذكره أبو عبيدة وذكره ابن قتيبة وأنشدوا البيت المشهور بيت أحيحة الأوسي: وما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعيل، وما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعيل. يعيل أي يفتقر. فهذا هو الفقير، هذا هو العائل، هو الفقير، كان له عيال أو لم يكن. يقال عال الرجل إذا افتقر. وأعال بزيادة الهمزة، أعال الرجل بمعنى كثر عياله، كثر عياله. وقول الله عز وجل فأغنى، المراد بهذا أن الله عز وجل رزقه، أن الله عز وجل رزقه. ورزق الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام في هذا الشأن أنه رزقه الكفاف وقنعه بما آتاه، أنه رزقه الكفاف وقنعه بما آتاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فإذا الغنى الذي حصل عليه النبي عليه الصلاة والسلام هو الغنى في نفسه، الغنى في نفسه، أغناه الله عز وجل من الفقر، ولم يحتاج إلى أن يهين، أن تهان ماذا، لم يحجه الله عز وجل إلى أن يهين نفسه عند الأغنياء، بل كفاه الله سبحانه وتعالى. وهذه نعمة عظيمة. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، أنه كان يقول: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عما سواك. والغنى في هذا يكون المراد به الرضا بما رزقه الله عز وجل، فهو خير غنى. إذن هذا المراد بماذا؟ بقوله ووجدك عائلا فأغنى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام على حالة الكفاف، وكانت تساق إليه الأموال، لكنه لا كانت تساق إليه الأموال من غنائم ونحوها، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان زاهدا في الدنيا، ويسأل الله عز وجل أن يرزقه كفافا، وأن يجعل رزق آل محمد قوتا. فجمع الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام بين المقامين: مقام الفقير الصابر، وهذا في أول الأمر، ومقام الغني الشاكر، وهذا في آخر الأمر. وقول الله عز وجل فأما اليتيم فلا تقهر، هذا جزاء بالمثل، كما أن الله عز وجل أحسن إليك إذ كنت يتيما فلا تقهر اليتامى، وكما أن الله عز وجل أعطاك من رزقه إذ كنت عائلا فقيرا وأغناك كذلك أيضا فلا تنهر المسكين. هذه الإرشادات التي ختمت به هذه السورة موافقة ومناسبة وملائمة لما عدد الله عز وجل على نبيه من نعمه عليه. فقوله فأما اليتيم فلا تقهر، معنى فلا تقهر أي لا تحتقر، لا تحتقر، لا تقهر أي لا تحتقر. وقال بعضهم أي لا تقهره على ماله وتأخذه منه، والأول كلاهما صواب من حيث المعنى، لكن الأول يعني أقرب. فأما اليتيم فلا تقهر أي لا تقهره. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب اليتامى والمساكين، وهكذا كان يكرمهم. وقوله وأما السائل فأما اليتيم فلا تقهر أي كما كنت يتيما فآواك الله، فكذلك اليتامى لا تقهرهم بل أحسن إليهم. وأما السائل فلا تنهر، السائل هذه في هذا الموضع فيها قولان: القول الأول أن السائل هو المسترشد الذي يطلب العلم، المسترشد الذي يطلب العلم، وأما السائل أي المسترشد الذي يطلب العلم فلا تنهر، لا تنهره أي لا تستقبله بكلام يزجره. هذا معنى النهر. النهر معناه أن يستقبله بكلام يزجره، أن يستقبله بكلام يزجره، هذا معنى النهر. هذا القول الأول في السائل. القول الثاني أنه سائل البر والعطاء، الذي يسأل البر ويسأل العطاء ويسأل المال، وهذا القول هو قول الجمهور وهو الصواب في هذه الآية والأقرب، لأنه في مقابلة قول الله سبحانه وتعالى ووجدك عائلا فأغنى، فالسياق في سياق اليتامى والسائلين والمساكين، أنهم لا ينهرون أي لا يستقبلوا بكلام يزجرهم، وإنما إما أن يعطيه إن كان يجد، وإما أن يرده بليل ولطف، بليل ولطف. وقال قتادة في هاتين الآيتين: فأما اليتيم فلا تقهر، قال: كن لليتيم كالأب الرحيم، وأما السائل فلا تنهر، قال: رد المسكين برحمة ولين. نعم. قال: وفي قول الله سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، الصحيح أن النعمة هنا عامة في جميع الخيرات، لأن النعمة إذا أضيفت عمت، لأن النعمة مفرد، وإذا أضيفت أفادت العموم، وهذه قاعدة أصولية، هذه قاعدة أصولية أن المفرد إذا أضيف يعم، كهذه الآية: وأما بنعمة ربك فحدث، المراد بذلك نعم الله عز وجل عليه، نعم الله عز وجل عليه. وقال بعضهم المراد بالنعمة النبوة، وقال بعضهم القرآن، والصحيح العموم، وأن هاتين النعمتين نعمة القرآن ونعمة النبوة رأس النعم التي حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وهذا من تمام شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، التحدث بها وعدم كتمانها، التحدث بها وعدم كتمانها. فإن شكر نعمة الله سبحانه وتعالى تكون بماذا؟ تكون بالقلب، وتكون باللسان، وتكون بماذا؟ بالجوارح. أما بالقلب فهي الاعتراف والإقرار بأنها من الله سبحانه وتعالى وأنها فضل الله، وأما باللسان فيكون بالثناء على من أسدى إليك هذه النعم وهو الله سبحانه وتعالى، ويكون من تمام ذلك التحدث بنعم الله سبحانه وتعالى عليك، أن تتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى عليك من غير فخر ومن غير عجب ومن غير تعالي ومن غير ترفع، وإنما من باب التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. فإذا خشيت غرورا أو عجبا أو كذلك أيضا تسلطا على غيرك أو ما أشبه ذلك من المعاني الممقوتة، فماذا فيكون شكرك لنعمة الله عز وجل؟ بالثناء على الله، بالثناء على الله سبحانه وتعالى. وأما شكر الله بالجوارح فيكون باستخدام هذه النعم فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. وأما بنعمة ربك فحدث، وكما تقدم معنا أن التكبير في هذه السورة لم يثبت. من في سنده؟ من في سنده يا أبا عبد الله؟ أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة. طيب، أنكرت عليه. إذن هذه هي سورة الضحى، وما أحسنها من سورة، وآياتها وفواصلها مريحة حتى في القراءة، ولهذا تجد كثيرا ممن يصلي بالناس أو يكون إماما أول كثيرا ما يقرأ الضحى والليل إذا سجى، لتناسق هذه الآيات وتناسبها وحلاوتها. وكذلك هي آيات القرآن، آيات القرآن، لأنه كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. طيب، غدا إن شاء الله تعالى نأخذ سورة الشرح، نكتفي اليوم بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.